بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نجتمع في هذا اليوم مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الحديث 23، عسى الله أن يرحمنا بهذه المجالس وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يستجيب دعاءنا لأنفسنا ووالدينا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع الله البلاء عن أمة الإسلام في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي بورما وفي كل مكان. قال إبراهيم بن أدهم: إن الله لا يرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برحلة أصحاب الحديث. في هذا اليوم رأيت رجلا مفرطا في الصلاة، قلت له: إنك إن فرطت في الصلاة فإنك تضر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، لأنك إن كنت صالحا فتدعو لهم في الصلاة وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنك تنفعهم أجمعين. فإذا الإنسان يصلح باطنه ويصلح ظاهره ويعمل لإصلاح من حوله ويعمل بالدعوة إلى الله ناشرا العلم وباثا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخدم الإنسان القرآن ويتذاكر ما في القرآن. حينما تمر عليك السور، مر عندنا في 5 مجالس متواصلة سورة الضحى والشرح والعلق والتين، وسوف تأتينا بإذن الله تعالى سورة القدر. هذه السورة حينما يتأمل الإنسان معانيها يتمنى أن كل إنسان من أهل هذه البسيطة لو فقهوا هذه الآيات. التمني وحده لا يكفي، لا بد أن يقرنه العمل، والإنسان يعمل على طاعته، وعلى يعمل إنسان على طاقته، ويعمل الإنسان مطيعا لله سبحانه وتعالى في هذا، ويجد الإنسان بهذه النية لإصلاح أهل الأرض أجمعين جيلا إلى جيل، ويسعى بكافة الوسائل من الحواسيب والهواتف والأقلام الناطقة، ويتعلم يفعل الذي يقدر عليه، ويوافي أصدقائه والآخرين بما يستطيع أن يواصيهم به، ويحسن النية، فإن الله يعطي الدرجات العالية والحسنات الكثيرة على النيات الصادقة. المهم أنك تب إلى الله تعالى وتوكل على الله تعالى، واعمل بالليل والنهار، واستخدم كل نعمة من النعم في هذا الباب. أنا يوم أمس كنت في مكان ودعوت إنسان فردني وزجرني في غاية الزجر، ولما رجعت القهقرة حدثتني نفسي أن لا أتكلم مع الآخرين، وأن أنشغل مع طلاب العلم العربي الذين يعرفون العربية. ولكن اليوم حينما انطلقت بحمد الله تعالى والتقيت بعدد من العجم، كان لنصائحي الوقع في نفوسهم. فإذا الإنسان عليه أن لا ييأس، وعليه أن لا يمل، وعليه أن يعمل بطاقته. المهم أن الإنسان لا يترك طاقة من الطاقات ولا جزئية من الجزئيات إلا ويضع فيها يدا صالحة، ويتواصى ويتناصح، ويستخدم النعم، ويستخدم الأوقات، ويستخدم جميع ما لديه في خدمة هذا الدين، ويترقى الإنسان فيما لا يستطيع الترقي به، كما صنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحملوا. وحديث هذا اليوم ينطبق على هذا الواقع. نقرأ الحديث، وبعد قراءة الحديث نتذاكر في شرح الحديث. بالسؤال إلى الترمذي قال: حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فجرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا قال الترمذي حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري وهذا الراوي صدوق وهو أحد الأثبات المسندين ولكن أبا داود السجستاني ترك الرواية عنه لمزاح فيه بعض الناس يكون لديه مزاح محبوب مثل الشيخ العريفي داعية مشهور وانتفع الناس بدعوته كثيرا له مزاح وهو صادق في مزاحه ومزاحه قليل مزاحه محبوب وهناك من يمزح ويبالغ في المزاح ومزاحه مرذول مثل سليمان الجبيران وهكذا. إذن هذا الراوي كان لديه مزاح أبو داود ترك الرواية عنه فالإنسان يكون له خلطة يمزح الإنسان لكن شريطة أن يكون الأمر بصدق. أحد أهل الحديث قبل ثلاثة أيام أرسل لي ما يسمى بالنكتة والأمر ليس بواقع قلت له هذه إن كانت واقعة حقيقية فلا بأس وإن لم تكن واقعة ولا حقيقية فإنها تسلم عدالتك. إذن الإنسان يتبسط مع زملائه وإخوانه وأهله لكن يحذر الإنسان المبالغة التي تذهب نور الوجه وبهاء الصدر. قال أخبرنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهلمي البصري توفي عام 79 و100 وهو أحد الثقات الأثبات وهو من أحفظ أهل البصرة وهو إمام في الحفظ إمام في الحديث له مواقف عظيمة وقد أثنى عليه الإمام أحمد وآخرون فهو ممن دارت عليه السنة وهو ممن جمع السنة وانتفع به نفعا عظيما وهو أجل من حماد بن زيد. عن عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري الحافظ قاضي المدائن. المدائن ماذا كانت تسمى يا أم الحارث؟ كانت تسمى بطيشفون ثم فتحها سعد بن أبي وقاص. إذن كان هذا عاملا عليها وكان عاملا لمن توفي عام 42 لمن كان عاملا لأبي جعفر المنصور علينا وعليه رحمة الله تعالى. إذن هذا ثقة لم يتكلم فيه إلا ابن القطان طبعا كان قاضي المداهن لأبي جعفر ثقة لم يتكلم فيه إلا ابن القطان يحيى بن سعيد القطان لدخوله في عمل السلطان. بعض أهل الحديث تكلم في بعض الرواة لدخولهم في عمل السلطان. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل شر. عن عبد الله بن سرجس وهو الصحابي الجليل له مواقف عظيمة مشهودة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه. هكذا ينبغي أن يكون العالم بين الناس نافعا لهم مطبقا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر مع الناس يخالط الناس ويقضي حوائج الناس وينظر في أحوالهم وينصحهم ويرد على أسئلتهم ويعلمهم ويختار كل فرصة من الفرص لينفع بها الآخر. يقول فجرت هكذا من خلفه عبد الله بن سرجس دار من خلف النبي من أجل أن ينظر إلى خاتم النبوة. فجرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد أي عرف الذي أريد اللي هو النظر إلى خاتم النبوة فألقى الرداء وانتم تعلمون أن الإنسان يلبس رداء ويلبس إزارا فألقى الرداء هو الثوب الذي يرفع على الأعلى، فألقى الرداء ونزع الرداء أو ترخية الرداء يكون أمره سهل لا سيما لمن كان جالسا. فرأيت موضع الخاتم أي الخاتم والذي حول الخاتم، فرأيت موضع الخاتم أي مكان الخاتم على كتفه مثل الجمع اللي هو جمع الكف، حولها خيلان، حولها خيلان أي جمع خال، وهو قطعة تضرب إلى السواد يقال لها شامة. وإذا أحيانا نقول الإنسان كن كالشامة بين الناس أي كن مميزا بين الناس، عليك أثر صبغة الدين، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون أي إلزموا صبغة الله. فالإنسان حينما يكون بين الناس يكون بين الناس كالشامة محافظا على الصلوات الخمس للمساجد، معروفا بحسن مشيته بغضه البصر بخروجه بدخوله بنصحه للآخرين، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان كالشامة، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، وهكذا ينبغي أن يكون حامل القرآن، حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو إلى لها الناس. إذن الشامة معروفة تكون في وجه الإنسان أو في جسم الإنسان وتكون ظاهرة معروفة، وتكون في أغلب الأحيان مظهرا من مظاهر الجمال، جملنا الله وإياكم بالصالحات في الدنيا والآخرة. كأنها فآليل، هكذا شبه الصحابي قال كأنها فآليل، وهذا التشبيه هو تشبيه حسن أم ليس بحسن؟ الناس تجتهد فيها، لكنه شبه وضع الخاتم باعتبار أنه بضعة ناشزة، قال كأنه فآليل، والفآليل جمع ثؤلول وهو نتوء يحصل في الجسد. يقول فرجعت حتى استقبلته، إذن هنا رأى ما يريد وهيئ له النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد، وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا كنت في مكان وعندك شيء وجاء إنسان مستغربا لهذا الشيء، إذا بادرته بالإجابة عن سؤاله هذا يكون أفضل، هذا يكون أفضل وأدعى للألفة والمحبة. فعبد الله بن سليم لما جاء ناظرا إلى ظهر النبي أو إلى كتفي النبي علم النبي ما يريد، فأرخى له الإزار، أرخى له الرداء لأجل أن ينظر. فلما انتهى ونظر إلى خاتم النبوة، وهذا خاتم النبوة رحمة من رحمات الله بنا وبالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم من شاهده، حتى يعلم صدق نبوته وأنها علامة علم الله بها هذا النبي وقد جاءت في الكتب التي أنزلها الله تعالى. فرجعت حتى استقبلته، وهكذا ينبغي الإنسان حينما يكون مع الآخرين عليه أن يجلس مجلسه الحسن. والآن يتلي الناس بالهواتف فيأتيك الضيف ويجلس عندك وتجده مشغولا عنك بهاتفه، أو تذهب إلى شخص وتذهب عنده ويكون مشغولا عنك بهاتفه. فهنا هذا الصحابي حينما جلس استقبل النبي، يقول فقلت غفر الله لك. لماذا قال عبد الله بن سرجس هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني غفر هو طلب دعاء بمعنى اللهم اغفر له، وجاء بصيغة الماضي يعني من باب التفادي الإجابة، مثل لما أقول رضي الله عنه، لما أقول رضي الله عنه يعني نقول أنا الآن أقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه معناها اللهم ارضى عنه، لكن أتينا بها بصيغة الماضي وقلنا رضي الله عنه تفاؤلا باستجابة الدعاء. فهنا هذا دعاء من عبد الله بن سرجس واستغفار له، أي استغفار للنبي صلى الله عليه وسلم، غفر الله لك. وهنا قد أقر النبي هذا الاستغفار له، ولذا الآن لما قل غفر الله للنبي أو اللهم اغفر للنبي من باب الدعاء هذا مشروع، لأن هذا من السنة التقريرية، إذ إن هذا الصحابي قد دعا للنبي بهذا الدعاء فأقره النبي. فقلت غفر الله لك، لماذا أتى بهذا الاستغفار وبهذا الدعاء؟ أتى بذلك شكرا لما فعله معه النبي صلى الله عليه وسلم من النعم الجليلة، ونحن ذكرنا فيما سبق أننا ندرس الشمائل لأجل محبة النبي ولتعظيم محبة النبي، وقلنا بأن الإنسان يحب لجماله لجلاله لحسن تعامله لحسن صنيعه معك، وصنيع النبي معنا صنيع عظيم، فإن الله قد أوصلنا الدين عن طريقه. ونحن في سوء في الصلاة أول ما نبدأ صلاتنا بعد الأداء بمفتاح الصلاة وافتتاح الصلاة واستفتاح الصلاة، أتعرفين هذا يا أم الحارث؟ مفتاح الصلاة وافتتاح الصلاة واستفتاح الصلاة، جيد الحمد لله. فمفتاح الصلاة الطهور، وافتتاح الصلاة التكبير، واستفتاحها بذكر دعاء الاستفتاح. فهنا حينما ذكر يأتي الإنسان بالصلاة يأتي بهذا ثم يبدأ بقراءة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. فلماذا نحب الله؟ نحبه لجماله ولجلاله ولعظيم خصاله ولصنيعه معنا، ولأنه يستحق الحمد، أسبق علينا النعم الظاهرة والباطنة، وهو يستحق. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فقال القوم نعم، فقلت غفر الله لك. إذن هو أتى بذلك شكرا لما فعله معه النبي صلى الله عليه وسلم من النعم الجليلة والتي تضمنها إلقاءه الرضا. هذه من آخر يعني من النعم اللي هي كانت في ذلك المجلس، إلقاء الرضا من أجل أن يتبصر ما يريد. غفر الله لك يا رسول الله. فقال ولك، وهذا من حسن الدعاء. وأنت الآن أحيانا شخص يرسل لك عن طريق الواتساب السلام عليكم، لا بد أن ترد عليه السلام، ولا يكفي أن ترد عليه من غير الكتاب، لا بد أن ترد عليه السلام. وهنا قال ولك، ومن دعا لك أيضا فعليك أن تدعو لهم. فقال القوم استغفر بالحمد الحمد القطع، استغفر لك رسول الله. وأنا حينما كتبتها وضعت علامة الاستفهام لأن هذا استخبار من الصحابة، استغفر لك رسول الله، يعني يغبطونه على هذه النعمة أن النبي قد استغفر له استغفارا خاصا. فقال نعم ولكم، وانظر إلى فقه هذا الصحابي حينما قال ولكم أي استغفر، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وانظر إلى استنباط الصحابي حينما قال بأنه قد استغفر لكم، باعتبار أن ربنا جل جلاله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر للصحابة، وأيضا أنا وأنتم بحمد الله قد استغفر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، فإسناد الحديث صحيح، وعاصم بن سليمان الأحول، عاصم بن سليمان الأحول كما قلنا، والحديث أخرجه الحميدي وأحمد ومسلم والنسائي في عمل اليوم والليل. فالحديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة، ويدل على عظم شأن هذه الدعوة والاستغفار في قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم بها. وهو عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر في حياته، أما بعد مماته فلا يستغفر لأحد. وهذا كما جاء في صحيح الإمام البخاري حينما قال لعائشة ذاكي لو كان وأنا حي فأستغفر لك. فهذا دليل واضح أنه صلى الله عليه وسلم إنما يستغفر للناس في حياته، وهو معنى قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي في حياته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يلهمنا كثرة الاستغفار، والاستغفار فيه فوائد عظيمة. الاستغفار فيه فوائد عظيمة. وما السبب في فوائد الاستغفار؟ أنت حينما تقول استغفر الله معناها أطلب المغفرة، والمغفرة أن تطلب من الله أن يكفيك شر الذنب. وسبب فوائد الاستغفار الكثيرة أن الإنسان يتبرأ مما يغضب الله. هذه الفوائد الآتية للاستغفار: لأن الإنسان يتبرأ مما يغضب الله، فعلينا أن نتوب إلى الله تعالى من كل قول أو اعتقاد أو فعل أو مجلس أو محبة تغضب الله سبحانه وتعالى. والإنسان قد يطوف به طائف من الشيطان أو يغان على قلبه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بصرنا الله وإياكم طاعته.